الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي هدانا للإسلام ووفقنا لمنهج خير الأنام صلى الله عليه وسلم، منهج الفرقة الناجية، وسلك بنا مسلك الفقه في الدين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفقها وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. الجمعية الفقهية السعودية رأت عقد هذه الندوة المهمة في هذا الزمن المناسب، وهي هذه الندوة بعنوان زكاة الأراضي دراسة تأصيلية تطبيقية. ولا يخفى شأن الأراضي في هذا الزمن الذي صار سببا عظيما من أسباب الثروة التي ارتفع بها أناس كثر وصرفت إليها السيولة، صرفت إليها الأموال، وكثرت الحركة في التجارية بها وانصب الاهتمام عليها. فنتج عن ذلك حاجة لمعرفة تفاصيل أحكام الزكاة فيها، لأنه قد يمكن أن يقال حصل فيها بعض النوازل ونتجت جدت بعض الصور، فلذلك يحتاج إلى معرفة هذه الأحكام. وإن كان هناك بحوث فيما سبق، فهذه البحوث جديدة استفادت من البحوث السابقة، ولعلها أضافت إليها برؤية لما جد. المشاركون في هذه الندوة كما أعلن لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخليل، أحد تلاميذ فضيلة العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، والأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم. والمداخل الآخر أو المشارك الآخر الدكتور صالح بن محمد الفوزان، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين في جامعة الملك سعود. وهناك أيضا ثلاثة مداخلين. مداخل الأول فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، وهو من تعلمون. والمداخل الثاني الدكتور سليمان بن تركي التركي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. والمداخل الثالث فضيلة الدكتور فهد بن عبد الرحمن المشعل، الأستاذ المشارك بقسم الفقه. يبدأ أولا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخليل، وهو قد قدم بحثا اختصره وسماه ورقة. هو في الحقيقة يبلغ أن يكون بحثا، لكنه هو سماه ورقة، فليبدأ مشكورا في حدود 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بداية أحب أن أشكر إخواني الكرام في الجمعية الفقهية السعودية على أمرين. الأمر الأول جودة اختيار الموضوعات التي تكون محل حوار ونقاش بين أهل العلم، لا سيما موضوع هذه الليلة وهو زكاة الأراضي. بالنظر إلى كثرة مسائل الأراضي في وقتنا المعاصر، فإن الأراضي أصبحت تشكل العمود الفقري في التجارة، لا سيما في هذا البلد وفي غيره من البلدان. فاختيار هذا الموضوع إن شاء الله اختيار موفق. ثانيا أشكرهم على حسن الظن باختياري لأكتب في موضوعات هذه المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناس. هذا أولا. ثانيا، الذي يقع في ذهني بالنسبة لمثل هذه اللقاءات في الحقيقة أن الثمرة التي ترجى من هذا اللقاء هو ما يحصل من المداولة الفقهية بعد البحوث، فهذه هي الخصلة المقصودة بغض النظر عن البحوث المقدمة، لأن عامة الحاضرين يعرفون المسائل المطروحة في الغالب وأدلة أهل العلم فيها وأقوالهم، لكن الحوار الفقهي الذي ينتظر في مثل هذه اللقاءات هو الحوار الذي أو هو الأمر المقصود تحقيقه في مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة. سأستعرض الورقة التي كتبتها، وأنا اتفقت مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد خسلان أن تكون ورقة عمل مختصرة وتطرح فيها الرؤى انتظارا للمناقشات كما أسلفت. في البداية أنا ذكرت في المقدمة أن ليس من غرض هذه الورقة التعرض لمسألة هل عروض التجارة فيها زكاة من حيث الأصل أو لا، باعتبار أني أنا أرى أن القول بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة قول شاذ ومخالف لمذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وحكي إجماعا، ولهذا أرى أن الذهاب إليه نوع من الشذوذ، ولهذا لم أتطرق في هذه الورقة لهذه المسألة. معنى عروض التجارة، تكاد تتفق عبارة الفقهاء رحمهم الله على أن المراد بعروض التجارة كل ما أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح، وهذا تعريف مريح واضح وحدوده واضحة، وسنحتاج إليه متى وافقنا على أن هذا المراد بعروض التجارة، سنحتاج إليه في مسائل كثيرة إذا كنا نقر أنه هذا هو التعريف الصحيح لعروض التجارة. بعد ذلك انتقلت إلى متى تكون الأرض عرض تجارة. لا شك أن الأصل في الأراضي أنها ليست من الأموال الزكوية، وهذا أصل نحتاج إليها أيضا في الترجيح، ولهذا جعلته المسألة الأولى في المطلب الأول، وهو أن الأصل في الأراضي أنها ليست من الأموال الزكوية، وهذا يستدعي أنه إذا ترددنا أو اختلفنا فإننا نرجع إلى هذا الأصل، وهو أنها ليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة. المسألة الثانية، يشترط لتكون الأرض من عروض التجارة شرطان. المسألة الثانية شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. بطبيعة الحال سأتحدث عن الشروط التي تختص بالأراضي دون الشروط الأخرى التي لا علاقة لها بموضوعنا. الشرط الأول تملك الأرض بمعاوضة. تنوعت مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، وهي هل يشترط في الأرض لتكون من عروض التجارة أن تملك بمعاوضة أو لا، وانقسموا كما هي عادة أهل العلم إلى ثلاث اتجاهات فقهية، وهي اتجاه فقهي مضيق جدا ثم أوسع ثم الأخير أوسع الجميع. فالمذهب والاتجاه الأول يشترط أن تكون بمعاوضة حقيقية، معاوضة شراء أو مهر أو عوض خلع، المهم لابد أن تكون بمعاوضة، وهذا توجه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن من الحنفية. التوجه الثاني أقل تقييدا، فهو يشترط أن يملكها من يريد أن يتاجر بها من الأصل بفعله، سواء كان هذا الملك بعوض أو بغيره، المهم أن تملك بفعله. التوجه الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد فقط، وهذا من الغرائب أنه عامة الأمة لم تتجه لهذا التوجه الفقهي، وهي ظاهرة تحتاج إلى دراسة. يعني دائما نجد أنه القول الراجح هو عبارة عن رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام، هذه الحقيقة تحتاج إلى يعني دراسة أسباب هذه الظاهرة. القول الثالث أنه لا يشترط أن يملكها بفعله ولا أن يملكها بمعاوضة، وهذا كما قلت رواية فقط عن الإمام أحمد. وهؤلاء استدلوا بأن النصوص التي أوجبت الزكاة في عروض التجارة لم تشترط أكثر من وجود نية التجارة، بناء على ذلك جميع الشروط الأخرى تكون شروط ليس عليها دليل وتكون شروط مرجوحة. والذي جعلني أرجح هذا القول أن الأثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر وابنه وغيرهما لا يفهم منها اشتراط أي شرط زائد على مسألة أن تكون عروض تجارة، ولهذا رجحت هذا القول الثالث مع أن فيه هذه الإشكالية الفقهية التي أشرت إليها. ينبني على هذا مسائل كثيرة، وهي أنه يعني المسألة الأساسية التي تنبني على هذه المسألة الخلافية أن الإنسان لا يزكي الأرض التي أعدها لعروض التجارة حتى يملكها من الأصل بنية التجارة، وهذا لا شك أنه يضيق يعني حدود قصد التجارة. فإن كثيرا من الناس اليوم قد يشتري الأرض لغير هذا الغرض، ثم بعد فترة إذا رأى أن التجارة بها سبب لكسبه أموالا طائلة قلب نيته. فعلى هذا الحال عند جمهور أهل العلم لا تجب عليه الزكاة، ولو بلغت ما بلغت من الأموال، ولو نوى بها عروض تجارة والتكسب والربح والتقليب وإلى آخره لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب فيها الزكاة فقط على رواية عند الإمام أحمد. الشرط الثاني، وأنا أسمحكم عذرا بالاستعجال، الشرط الثاني تملك الأرض بنية التجارة، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف على قولين. القول الأول يشترط أن ينوي التجارة بها من حين اشتراها، والقول الثاني أنه لا يشترط أن ينوي التجارة بها من حين اشتراها. وهذا القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، اختاره ابن عقيل وابن قاضي الجبل وغيرهم، بينما القول الأول هو مذهب جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة. فأيضا تظهر معنا الإشكالية الفقهية السابقة، وهي إشكالية بالنسبة لي أنا إشكالية يعني تحتاج إلى دراسة وتجلية، ما هو السبب في هذه الظاهرة الفقهية، وهي توجه عامة الفقهاء إلى قول يظهر لكثير من المتأخرين أنه ليس هو القول الراجح. ينبني على هذه المسألة عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا ملك الإنسان الأرض لغير التجارة للقنية مثلا ثم غير نيته للتجارة فلا تجب الزكاة على القول الأول لأنه لم ينوي التجارة من حين اشتراها، وتجب على القول الثاني. المسألة الأخرى، إذا ملك الأرض بنية التجارة ثم غير نيته للقنية عكس القول السابق، ففي هذه الصورة لا تجب الزكاة عند الجماهير إلا عند الإمام مالك في رواية، وهو توجه فقهي غريب، أنه تجب عليه الزكاة إذا نواها للتجارة ثم غير نيته إلى القنية. والسبب عنده القياس على ما لو نوى بالسائمة العلف، يعني لو اقتنى الإنسان قطيعا من الغنم هو بالواقع سائمة ثم نوى أنه يعلفها، فإنه لا تستمر أو يستمر وجوب الزكاة عليه، فقاس هذه على تلك، وبينت أنه قياس مع الفارق الكبير. من المسائل التي تنبني على هذه المسألة الأخيرة أن هناك فرق بين نية التجارة ونية البيع. نية التجارة ونية البيع، قد ينوي الإنسان أن يبيع الأرض لكنه لا يدخل تحت مسألة التجارة، لأن الإنسان قد ينوي البيع لغرض تغيير الأرض التي سيبيعها أو الانتقال لأرض أخرى للبناء عليها أو لأي غرض آخر. ونية البيع قلت أنا في البحث، وهذا الذي يريد نستفيد من المشائخ فيه، أنا أقول بينما نية البيع لا ترادف نية التجارة فلا تجب الزكاة بنية البيع المجردة عن نية التجارة، لأن المالك قد يبيع العرض لعدم حاجته إليه أو لشراء بديل أو لأي سبب، بينما شرط وجوب الزكاة نية التجارة وهي لا توجد هنا. ولهذا الظاهر أن الزكاة لا تجب في هذه الصورة بالاتفاق. أنا أرى يعني أفهم من كلام أهل العلم أن نية هذه النية لا توجب الزكاة بالاتفاق، باعتبار أن أهل العلم اتفقوا على اشتراط الزكاة ونية البيع ليست نية التجارة. ولهذا أنا قلت في الهامش، إنما قلت الظاهر لأني لم أجد هذه المسألة منصوصا عليها في كلام الفقهاء، لكن هذا مقتضى كلام الفقهاء. المسألة الثالثة، إذا نوى عند الشراء أنها للسكن أو للتأجير ونحو ذلك، وأنه أيضا إن وجد فيها ربحا باعها. هذه المسألة من المسائل التي تكون نية المالك فيها مترددة. هو عند الشراء نوى أنها للسكن أو للتأجير، لكن أيضا نوى في نفس الوقت أنه إن وجد فيها ربحا باعها، فلم تتمحض للسكن ولم تتمحض للربح والتجارة، ففيها قولان. الأول أنه لا تجب فيه الزكاة وهو مذهب الحنفية، ودليلهم واضح وهو أن الأصل في عروض القنية أنها لا تجب الزكاة فيها. القول الثاني أن الزكاة واجبة فيها وهو مذهب المالكية، فهم يرون أنه في مثل هذه الصورة تجب فيها الزكاة لأن نية التجارة موجودة، ولأن من أراد أن يؤجر فإنه أراد الغلة، والغلة نوع من التجارة. الذي يظهر لي أنه راجح هو القول أنه في مثل هذه الصورة لا تجب الزكاة، لأن هذه العين تجذبها أمران: الأول أنها عرض تجارة، والثاني أنها للقنية. ولا شك أن أصل القنية أقوى من أصل التجارة في مثل هذه العين، باعتبار أن الأصل في الأراضي من الأساس أنها ليست من الأموال الزكوية. ثم قلت تنبيه: الظاهر أنه إذا تردد في نيته بين التجارة والقنية لا تدخل في مسألتنا هذه، لأن كلامهم صريح فيما إذا جزم بالنيتين، أي في المسألة السابقة. أما إذا تردد في أصل التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة في هذه الصورة، وعدم وجوب الزكاة هنا أقوى منه في الصورة محل البحث، لأنه إذا تردد لا يدري هل يبيع أو لا، هذا فرق بينه وبين من يقول جزما إن جاءني فيها ربح بعت. المسألة الرابعة: هل يشترط مع النية أن يمارس التجارة أو ما يدل عليها، مثل الإعلان عن الأرض أو وضعها في مكتب عقاري أو نحو ذلك؟ أنا وجدت عبارة للدكتور القرضاوي يقول فيها: فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين، عملا ونية، فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح، فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر، لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة. من وجهة نظري أن هذا التعليق من الدكتور أو هذا التوجه الفقهي من الدكتور القرضاوي وفقه الله لم يحالفه فيه الصواب، والسبب في هذا أنه اشترط شرطا لم يذكره أحد من أهل العلم، وهو مسألة ممارسة التجارة. وهناك صورة تبين الفرق بين المذهب الذي أنا أنسبه لعامة أهل العلم والمذهب الذي ذهب إليه الدكتور يوسف القرضاوي، وهي: ما إذا اشترى الإنسان أرض بنية التجارة ينوي التكسب والربح فيها وأبقاها بدون عرض وبدون أن يدعها عند أي مكتب ولا يفعل أي شيء، وإنما هو اشتراها لهذا الغرض وينتظر فيها الربح، ولكنه الآن لم يعرضها أو صار يتكلم بكلام يسير لبعض التجار، لكنه لم يمارس الممارسة التي ذكرها الدكتور القرضاوي، فعند الدكتور لا زكاة عليه. وأنا أفهم أنه عند جماهير الفقهاء الأربع وغيرهم تجب عليه الزكاة، وأن هذا الشرط الذي ذكره ليس شرطا متوافقا مع كلام أهل العلم، لأنهم قالوا أن الشرط هو أن يتخذ العروض القنية بقصد التجارة والربح فقط. المسألة الأولى في المطلب الثاني، وهو ما يتعلق بأحكام إخراج التجارة، هي مسألة إخراج زكاة الأرض منها. وبينت أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي كيفية أخذ الزكاة من العروض، وأن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. الأول أن الإنسان مخير في مسألة إخراج زكاة عروض التجارة منها، مخير بين إخراج الزكاة من عين العروض أو من قيمتها، وهذا توجه لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكني بينت أنه في كلام شيخ الإسلام لما رجعت لكتبه فيه ما يفهم أن هذا الإطلاق الذي نقله البعلي عنه في الاختيارات هو في الواقع مقيد في كتب الشيخ الأخرى، ففي بعض كتبه مقيد بقوله هنا، ويجوز يقول: إلا أنه يفهم من كلام شيخ الإسلام اشتراط أن لا يجد دراهم يعطيها للفقراء، فقد قال يعطيها للفقراء، فقد قال: فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة، فالأظهر أنه يجوز. عبارة شيخ الإسلام هنا صريحة أنه يشترط لجواز إخراج العروض منها أن لا يكون عنده دراهم. ثم في موضع آخر يفهم من كلامه أنه يقيد ذلك بوجود مصلحة، فهو يقول: وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول أعدل الأقوال، يقصد الأخير. لكن مع ذلك ظهر لي أنا أن والقول الثاني في المسألة أنه يجوز إخراج الزكاة من عينها لا من قيمتها، يعني مطلقا بدون أي شرط ولا قيد. القول الثالث أنه يجب إخراجها من قيمتها لا من عينها، والغريب أن هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أنه يجب إخراج زكاة عروض التجارة من القيمة لا من عينها. واختيارات شيخ الإسلام التي ذكرتها سابقا تشعر بأنه يميل لمذهب الجمهور، فهو يرى أنه يجب أن تخرج من القيمة إلا عند وجود ملابسات تقتضي جواز إخراج الزكاة من نفس العرض. قلت في الراجح أنه يجوز مطلقا إخراج الزكاة من العروض نفسها، والأحوط أن يكون ذلك بحسب مصلحة الفقير لقوة هذا القول. لم يظهر لي أنا وجود مانع يمنع من إخراج الإنسان زكاة عروض التجارة منها نفسها، لأن الشارع كما راعى مثلا يعني حظ الفقراء راعى أيضا حظ الغني الذي يريد أن يخرج الزكاة. فإذا كانت عنده أراضي كثيرة وأراد أن يخرج الزكاة منها فما المانع من هذا الأمر؟ ومسألة أن عروض التجارة تقدر بالنقدين هذا المعنى لا يكفي للتخصيص. المهم أنا رأيت أنه يعني أنه يجوز إخراج زكاة عروض التجارة منها نفسها. ما يترتب على هذا القول واضح، وهو أنه يجوز إخراج التاجر إحدى القطع عن زكاته، كما يجوز أن يخرج سهما أو أكثر من الأرض المشاعة عن زكاته بناء على هذا القول، ولو بدون مصلحة، ولو كان عنده نقد يستطيع أن يخرج الزكاة منه. المسألة الأخيرة هي إخراج زكاة الأرض وعلاقته بأسعار الأراضي. قلت هنا ثار خلاف فقهي حول فرض الزكاة على الأراضي البيضاء بهدف خفض سعرها، والذين يتناولوا هذه المسألة تناولوها عبر مسألتين. الأولى أن عدم بيع هؤلاء الملاك لها هو من باب الاحتكار لسلعة الناس بحاجة لها بقصد رفع أسعارها. ثم قلت أن هذه المسألة، مسألة هل هو من الاحتكار أو لا، ليست داخلة ضمن نطاق حدود البحث، فنحن نبحث في زكاة الأراضي. المسألة الثانية، رتب بعض الفضلاء على المسألة السابقة مشروعية إلزام الملاك بزكاة هذه الأراضي لمنع الاحتكار بغير حق. وذكرت هنا أنه يعني فرض الزكاة على الأراضي بسبب أنها أدت إلى ارتفاع الأسعار هذا لا يتناسب مع مقاصد التشريع مطلقا، لأن الزكاة عبادة محدودة في الشرع، جاء الشارع ببيان شروطها ومواصفاتها. إذا وجدت الشروط والأحكام المتعلقة بزكاة الأراضي زكيناها، سواء كان إبقاؤها يؤدي إلى رفع الأسعار أو لا يؤدي، وإذا لم يكن لم نزكيها. ولهذا قلت هنا، والذي يظهر لي أن هذه الأراضي حكمها في الزكاة حكم باقي الأراضي، ينظر للقواعد والأحكام الشرعية وتطبق عليها كغيرها، لأن الاحتكار ليس من أسباب فرض الزكاة في الشرع. أما علاج مشكلة الأراضي المحتكرة فيكون بأحد أمرين، إما أن يلزمهم ولي الأمر بالبيع بسعر المثل دفعا للضرر على الناس، وهذا أمر سائغ في الشرع ولا حرج فيه إذا دخل على الناس ضرر بسبب الاحتكار، أو يفرض عليها رسوما كفيلة بمنع هذه الظاهرة، وهذا يكون من باب السياسة الشرعية. ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة لا ينكرها أحد، لكن الكلام في كيفية الحل، وأنا أرى أن الحل يعني المناسب في أحد هذين الأمرين. ثم ختمت ذلك بقولي أما الزكاة فهي عبادة جعل لها الشارع أحكاما وشروطا معلومة، فيجب أن لا نتجاوز هذه الأحكام التي جعلها الشارع في زكاة الأراضي. هذا ما أردت بيانه، وأنا إنما أسرعت في الحديث لأني أرى كما قلت لكم أن بحضرة مشايخ كرام نستفيد منهم، ولعل الحوار الفقهي الذي سيكون بعد إلقاء الأبحاث هو كما قلت المقصد، ونخرج فيه إن شاء الله بنتيجة موحدة أو على الأقل توضح معالم هذه الموضوعات. هذا ما لدي والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد شكر الله جل وعلا وحمده على ما من به من تنظيم هذه الندوة، نشكر الجمعية الفقهية على تنظيمها وعلى كافة الفعاليات والمنجزات العلمية التي نجحت الجمعية في إبرازها في مدة وجيزة مقارنة بكثير من الجمعيات القائمة. ثم الشكر موصول في الواقع لجميع المشاركين والحضور الكرام. الواقع أن أهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية متعلقه الأراضي، حيث أن حجمها حجم كبير يعادل حسب بعض المراقبين مئات المليارات، بل بعضهم يتحدث حتى عن التريليونات. القضية الأخرى أهمية الأراضي في السكن وسائر المناشط الاقتصادية، ولذلك فهذا الموضوع في الواقع له جوانب اجتماعية واقتصادية وإعلامية، وبطبع الحال طبعا جوانب شرعية. الموضوع الحقيقة أني حاولت أن أغطي ما يسمح به الوقت من يعني مجال في البحث وتغطية المفردات التي اقترحت، والتي أيضا أضفت إليها بعض الأمور. الموضوع جاء في قسمين رئيسين، أعتقد أن كل قسم يحتاج رسالة علمية دكتوراه بدون مبالغة. القسم الأول أحكام أو ما يتعلق بوجوب زكاة الأراضي من حيث الشروط وما يتعلق بالمسائل المتفرعة عن هذه الشروط. القسم الثاني ما يتعلق بإخراج الزكاة. إخراج زكاة الأراضي فيه موضوعات كبيرة جدا في الواقع ولها تطبيقات معاصرة، ولذلك فحجم المادة كبير، وأشرت إلى ما يزيد على 22 صورة أو نوع من أنواع الأراضي القائمة في واقعنا المعاصر. طبعا في التمهيد كما أشار فضلة الشيخ الدكتور أحمد، أنه فعلا من قد لا يكون من المناسب صرف أو هدر شيء من الوقت لإثبات وجوب زكاة عروض التجارة، لكن أحيانا قد يكون من المفيد. طبعا بدأت بتحليل لغوي وفقهي لفكرة العروض، وأن العروض متفاوتة عند أهل اللغة ومن ثم عند الفقهاء، فأحيانا يطلقون على العروض يعني معنى عام وهو كل ما عدا النقدين، وأحيانا لا يخص بعضهم. هذا من أول ما ذكره أبو عبيد، قال أنه العروض هي ما عدا المكيل والموزون وغير الحيوانات والعقار، وعلى هذا فالأراضي ليست من العروض، لكن هذا إطلاق يعني خاص، لكن هناك حقيقة أخص منها، الحقيقة الشرعية في كتاب الزكاة. وعلى كل حال لا أريد أن أطيل بهذه المقدمات، يعني أيضا سأتجاوز ما يتعلق ب وجوب زكاة عروض التجارة، مع أنه كان بدي أتوقف عند بعض الأحاديث. البعض يعتقد أنه كل الأحاديث عروض التجارة ضعيفة ومردودة، وهذا غير صحيح، بل هناك الكثير من الأحاديث، حتى حديث سمرة يعني هناك من جود إسناده، يعني ابن عبد البر حسنه، ابن الملقن جود إسناده وحسنه، سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك، حديث أيضا حديث أبي ذر في البزي صدقة، وأيضا صحه النووي وقوى بن حجر أحد الطرق هذا الحديث. فبالتالي الحديث ليست بهذا الضعف الذي يصوره بعض الباحثين والمعاصرين. طبعا الشروط كما أشار الشيخ أحمد، أيضا هناك شروط عامة بطبيعة الحال في أي مال زكوي، وهناك شروط خاصة بعروض التجارة، وهي ما يتعلق بالنية وبسبب التملك أو طريقة التملك. وسأبدأ بما يتعلق بالنية. فمما اتفق على عامة الفقهاء القائلين طبعا بوجوب زكاة عروض التجارة، أن النية لا بد أن تكون للتجارة، أن هذه الأرض، ولا أريد أن أقول أن تتملك بنية التجارة، أن هذا يدخلنا في مسألة أخرى، إنما بشكل دقيق يجب أن يعني أن تكون النية للتجارة حتى تجب الزكاة، وهذا عليه الأدلة وكذا، وهو أمر ظاهر. لكن معنى نية التجارة المقصود به أنه كما ذكر المرداوي بشكل دقيق ومحدد، قال أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو مع استبقائه، لأنه أحيانا قد يراد يتكسب بعين معينة لكن مع استبقائها، مثلا بالإيجار، مثلا بتأجيرها، فالمقصود أنه يعتاض عنها بنية التكسب. وهذا فعلا مؤثر هذا التعريف، وأيضا التعريف الذي ذكره الشيخ أحمد عن صاحب مغني المحتاج وغيره، لأنه في الواقع سيكون مؤثر في قضايا معينة مثل فرق بين نية البيع ونية التجارة. طبعا أنا أشرت إلى قضية نية التجارة، طبعا لابد أن تكون عازمة، وأشار كثير من الفقهاء إلى هذا، وسأشير أيضا لاحقا في قضية أثر هذا على موضوع التردد وعدم الجزم بنية معينة. أشرت إلى تطبيقات لزكاة أو عفوا للأراضي التي يمكن أن تكون عروض تجارة وفق هذا المعنى لنية التجارة. منها مثلا، وهذا هو الأصل، الأراضي مملوكة بغرض بيعها بثمن أعلى الحصول على الربح، فنية التجارة ظاهرة جدا، سواء لأن النصوص عامة، سواء نوى بيعها خلال عام أو خلال أعوام، بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، لكن نيته الحصول على أرباح أعلى، وهذا مثل أي عرض تجارة ممكن ما يباع خلال العام. أيضا من الصور الأراضي الكبيرة الخام التي يتم تخطيطها ويعني الاستيفاء بعض الضوابط النظامية في هذا، فهذه أيضا تجب زكاتها بحسب قيمتها السوقية. الأراضي تحت التطوير أيضا من الصور التي يمكن تفرع على هذا الباب، وهو يعني الأراضي التي عروض تجارة، الأراضي التي تجهيزها بالمرافق وخدمات البنية التحتية كذلك هي مما تجب زكاتها لأنها داخلة في عروض تجارة. الواقع أن بعض المعاصرين قالوا أنها لا تزكى حتى تكتمل وتصبح جاهزة، لكن يظهر لي أنها تزكى، لكن مع مراعاة أنه سيتم خصم مصاريف التطوير، فإذا تم خصم مصاريف التطوير والأرض تملكت بنية التجارة، وهذا التطوير في الواقع هو أثر وسبب للرغبة في الأرض وزيادة سعرها، فبالتالي هو كل هذا العمل هو جزء من عروض التجارة أو ما يعمل عدد، لذلك لعموم النصوص عامة. كذلك النية معتبرة، هذه تملكها بنية التجارة، فبأي يعني نص وبأي قياس يتم إخراج هذه الأراضي ما دامت تحت أو في مدة التطوير وهي يراد بها التجارة. وسيأتي أنه هناك عدد من الأمثلة، وهذا أصل عام في الواقع، أنه هل يشترط أن تباع في نفس الحول ولا تجب الزكاة، وهذا اللي يظهر لي وهو اللي تدل عليه العموم الأدلة، تجب الزكاة ولو كان سيبيع بعد سنتين أو ثلاث سنوات، اللهم إذا نوى أهل القنية، هذا أمر آخر. أيضا الأراضي المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك، يعني لا نريد أن نخوض في الإيجار المنتهي بالتمليك من حيث التأصيل، لكن ما يتعلق بالأراضي هناك بعض المعاصرين يرى أن الأراضي المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك أنها تعد عروض قنية، وأنه بالتالي لا تجب الزكاة إلا إذا تم بيعها بالفعل. لكن يظهر لي في الواقع أن الإيجار التمويلية أو الأراضي، ومنها الأراضي طبعا المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك، هي تعد عروض تجارة، وفي الواقع هذا ما جرى عليه العمل في مصلحة الزكاة والدخل. بالمناسبة تم توجيه استفسار من المصلحة إلى الهيئة الإسلامية للعمل والاقتصاد والتمويل، وتم استكتاب عدد بالحق من الباحثين والخبراء، منهم فضل الشاب عز الفوزان والدكتور يوسف الشبيلي ومجموعة من الباحثين، وانتهوا وفعلا رجحوا إلى أن هذه الإجارة التمويلية والعروض التي تؤجر أو تؤجر على الأصح في اللغة تؤجر إيجارا ينتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك تعد عروض تجارة، وذلك لأن نية المؤجر بيعها في آخر المدة في الغالب، وحتى لو لم يتم بيعها فإنه سيعيد تأجيرها، وليس لهذا المؤجر غرض في عين هذه العروض منها الأراضي. كذلك عقد الإجارة في الواقع هو مجرد وسيلة تسويق، كونه إجارة هو مجرد وسيلة تسويق، إلا هو في مؤدى هو مثل البيع بالتقسيط، لكن حتى يضمن يعني سداد الثمن لا يتم نقلها إلا في آخر أو بعد نهاية عقد الإيجار. كذلك في الواقع التصنيف المحاسبي، التصنيف المحاسبي يصنف هذه العروض والأصول المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك على أنها تعد عروض تجارة، بل يقوم هذا بالذات معيار 107 الصادر عن عقود الإيجار التي صدرت عن الهيئة السعودية المحاسبة القانونيين، يرى أنها تعالج من حسب هذا المعيار، تعالج في أصول المستأجر على أنها أصل ثابت، وبالتالي تحسم من أصول المستأجر، فإذا حسمت أيضا من أصول المؤجر معنى أنه صار ثني في الحسم، وكما لا يجوز الثني في الزكاة فكذلك لا يجوز الثني في الحسم، لأن هذه الأراضي أو العروض منها الأراضي لابد أن تضاف في النهاية إما إلى وعاء المؤجر وإما إلى وعاء المستأجر. كذلك من الصور التي تدخل ضمن هذا الباب وهو عروض التجارة الأراضي التي تملك لإقامة وحدات سكنية معدة للتجارة، بمعنى أن هذه الأرض بحد ذاته لن تعرض البيع، وإنما سيقام عليها وحدات سكنية للتجارة، فهذه فيما يظهر لي أنه يجب زكاتها وتعد من عروض التجارة، لأن نية هذا المالك هو إنشاء عروض تجارة، فبالتالي هذه النية معتبرة، والأرض أيضا تابعة لهذا المشروع، الأرض هي تابع للمشروع التجاري، والقاعدة عند الفقهاء أن التابع تابع. وأما يعني ما ذكره بعض الباحثين أنه يفرق بين المشروع أنه هل ممكن هذه الأرض تباع مما يمكن أن تباع أو لا يمكن أن تباع، هذا لا يظهر، وإنما الظاهر هو الأخذ بعموم الأدلة، وأنه ما دامت نية التجارة موجودة بهذه الأرض فإنه تجب زكاتها ولو قبل أن تكتمل هذه الوحدات السكنية، لأن الأرض تابعة للمشروع والتابع تابع. كذلك الأراضي من الصور، هذه الصورة السادسة، الأراضي المؤجرة التي تملك بنية البيع للتجارة، أراضي هي مؤجرة هو ملكها لنية البيع والتربح فيها، لكن إلى أن يتم هذا البيع فإنه يؤجر هذه الأراضي، ويظهر أيضا وهذا يعني ظاهر أن هذه الأراضي تعد عروض تجارة، وأن هذا الإيجار لا يؤثر على نية البيع الأصلية ونية المتاجرة، ولذلك فقد تجب عليه زكاة الغلة وزكاة العين أيضا. لأنه سينتفع أصلا هو بوجهين، سينتفع بالغلة بالإيجار، وسينتفع أيضا بأنه هذا الغلة وهذا الإيجار لهذه الأرض مثلا هذا مما يرغب في بيعها. وهذا ما اختاروا عدد من المعاصرين، والشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ بكر أبو زيد في الفتوى الشيرة في الفتوى الجامعة أيضا أشار إلى أنه الأراضي المعدة للتجارة وتؤجر إلى أن يتم بيعها فإنها توجب فيها الزكاة. هذا ما يتعلق بالجزء الأول أو القسم الأول من الأراضي. القسم الثاني الأراضي التي تملك بنية الاقتناء. والاقتناء طبعا كما ذكر أهل اللغة هو أن يتخذ الإنسان العرض لنفسه، أو العرض على وجه الدقة العرض يتخذ لنفسه لا للتجارة، كذا قالوا لنفسه لا للتجارة. وعلى هذا فكل ما ليس للتجارة يعد قنية. هذا التحليل اللغوي في الواقع فعلا واكبه استخدام وتوظيف فقهي لهذا المعنى. وذكرت حقيقة المقام لا يتسع لذكر هذه النقول، ذكرت نقول عن بعض فقهاء المالكية والحنابلة في أنهم ذكروا أن المستغلات اللي تعرض للإيجار يسمونها قنية، وكذلك آلات الحرفة ونحوها الأصول التشغيلية أيضا يسمونها قنية. وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح الفقهي والمحاسبي أن القنية ثلاث أنواع، هناك قنية شخصية استعمالية مثل البيت والسيارة، وهناك قنية تشغيلية مثل الأرض التي تكون أصول ثابتة، وهناك قنية استثمارية هي الأرض التي تؤجر وتعد من المستغلات. وسأعرض لي أما قضية القنية للشخصية فهذا ظاهر جدا أنه ليس فيها زكاة سواء كانت بشكل مباشر. يعني لاحظوا نتحدث عن الأجار عن الأراضي وليس عن العقار بشكل عام. الأرض قد تكون قنية استعمالية بشكل مباشر مثل أن يتخذها موقف أو أي انتفاع آخر بالأرض بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر كما لو أعدها لبناء وحدات مثلا سكنية للتملك أو الترفق بالارتفاق بها كاستراحة ونحو ذلك بشكل شخصي. والأدلة يعني ظاهرة ولا حاجة إلى الإشارة إليها، عدا أنه الإجماع ثابت. وما ذكره الكساني في البدائع يوهم كلامه عن مالك أنه أوجب الزكاة حتى في عروض القنية الشخصية، وهذا غير صحيح، بل النصوص عن مالك في كتبه وفي كتب أتباعه تدل بشكل واضح أن هذه ليس فيها زكاة. من المسائل أيضا تملك الأرض كأصل ثابت وهي القنية التشغيلية، هذه أيضا لا زكاة فيها، وهذا يعني ما اختاره جماهير الفقهاء. صحيح أنه ابن رشد نقل قول عن المتأخرين المالكية في تقويم آلة الحائك ومعون العطار، هذا يدل على أنه يرى وجوب الزكاة، لكن جماهير الفقهاء بما فيهم كثير من المالكية يرون أن هذه الأمور وهي القنية التشغيلية مثل الأرض ضمن شركة كأصل ثابت فأن هذه لا تعد عروض تجارة، والأدلة أيضا ظاهرة عليها واستغلال للوقت سأتجاوزها. من أيضا المسائل تملك الأرض بنية الاستغلال مثل الأراضي المعدة للإيجار، هذه جزء من زكاة المستغلات، وهي مسألة شهيرة، ويعني هناك بحث حقيقي وافي ونشر في مجلة الجمعية للدكتور عبد الله السيف حول زكاة المستغلات. ولا شك أنه القول بعدم زكاة أعيانها ظاهر جدا، ويعني قياسها على المعدل العروض تجارة قياس مع الفارق، ولذا سأتجاوز هذه المسألة. لكن أشير فقط إلى أن مما يلحق بالمستغلات، وهذه صورة إضافية، الأراضي المملوكة لإنشاء المستغلات. الصورة الأولى وهي التي الشهيرة أن الأرض نفسها معدل الإيجار، لكن أحيانا يتملك الأرض لأنه سيعدها لإقامة وحدة سكنية للإيجار، وحدات مؤجرة، فحتى هذه الأرض فيما يظهر لأنها تعد كالوحدة المؤجرة كذلك لا تجب فيها الزكاة. أولا لأنه هي تابعة كما قلنا أنه الأراضي المعدة لوحدات سكنية للتجارة تابعة، فكذلك هنا نقول الأراضي هي تابعة للوحدات المعدة للإيجار، فتكون الأرض كأنها عروض قنية استغلالية. قضية إبهام النية واجتماعه مع غيره هذا له صور، منها عدم وجود نية معينة، ومنها التردد في النية، ومنها اجتماع النية مع غيره، اجتماع نية التجارة مع نية الاستغلال أو نية الاقتناء الشخصي. ففي هذه الحالة إذا لم يوجد نية معينة، وهذا قد يعني يعترض عليه أنه لا يمكن لأحد أن يملك بدون نية، المقصود بدون نية واضحة من الهدف في التملك الأرض، لأن أحيانا مع وجود منافس على الأرض ورغبة في الاستحواذ عليها قد يتملك الشخص الأرض، لكن عندما يسأل لا يجيب بجواب محدد عن نيته في هذه الأرض، وهي في الواقع قد تشبه التردد يعني حتى من ناحية الواقعية والحكمية. ولذلك يعني أشار الفقهاء أنه يمكن أحيانا الأخذ بالقرائن، وفي نقل جميل لكن الوقت لا يسمح به عن القرافي، وكيف أنه في قضية التفريق بين القنية وعروض التجارة ينظر إلى الظاهر وإلى القرائن. ولذلك مثلا من يتملك الأراضي وهو أصلا تاجر في الأراضي ويتاجر في عروض التجارة لا يمكن أن يقبل قوله في قضية ليس له نية محددة، أو يعني هو لا ينويه لعروض التجارة. وكذلك الذي يتملك الأراضي الكبيرة جدا التي لا تجري العادة بأنها تتملك لغرض الاقتناء، فهذه قرينة في الواقع تؤيد وترجح أنها عروض تجارة. بالنسبة لاجتماع النية، أنا أتفق يعني مع ما أشار إليه فضيلة الشيخ أحمد، أنه يعني إذا كانت النية للتجارة ثم حولت القنية فهو ظاهر جدا الحقيقة عدم وجوب الزكاة فيها، ولذلك من خالف فعلا قولهم يبدو غريبا. المسألة الأخرى هو قضية أنه لو تملك بنية الاقتناء ثم يعني أو عفوا هذه مسألة الاجتماع، مسألة الاجتماع بمعنى لو تملك الأرض لنية التجارة وفي نفس الوقت أيضا لنية الاقتناء، وكثير من الفقهاء المالكية أشاروا لصورتها، قالوا إذا نوى بالعرض التجارة والقنية كيف؟ قال بأن يشتريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية، وإن وجد فيها ربحا باعه وهو التجارة. فهنا في هذه الحالة إذا اجتمعت النيتان فهنا اختل الأصل وهو يعني أو اختلت النية الواجبة أو المشترطة لوجوب زكاة عروض التجارة وهي أن تكون للتجارة بشكل خالص متمحض، فبالتالي يظهر لي أن التجارة الزكاة لا تجب حينئذ لعدم خلوص هذه النية للتجارة. المسألة التالية وهي أيضا من المسائل المفرعة على اشتراط نية التجارة، الفرق بين نية البيع ونية التجارة. يعني أحيانا الإنسان قد يبيع الأرض لأسباب كثيرة، قد يبيع الأرض لعدم الرغبة فيها، للتخلص من مشاكل الجيران، لكون الأرض في طريق السيول، لنقله من مثلا مقر عمله إلى مقر آخر، لحاجته الطارئة إلى المال، فبالتالي هو لا يتاجر، هو يريد مباشرة تسهيل تنظير تحويل من أصل إلى سيولة. أحيانا من الصور بيع الأرض الموروثة لقسمتها على الورثة، في كل هذه الصور هذه نية بيع وليست نية تجارة. وفيما يظهر لي أيضا يعني أن الأرجح أن نية البيع في مثل هذه الصور لا تكفي لإيجاب زكاة الأراضي، وأن النية المشترطة هي نية التجارة، وذلك لأن نية التجارة هي أصل في زكاة العروض. وسبقا أشرنا إلى أنه الفقهاء قالوا تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، لغرض الربح وليس بغرض التسهيل المجرد لأهداف أخرى. كذلك حديث سمرة أيضا محمول في الواقع يعني على التجار، أن هناك من استدل بحديث سمرة، وهناك حتى من المعاصرين من قال إن كل زكاة عرضت على البيع فهي تجب فيها، كل أرض معروضة للبيع تجب فيها الزكاة بغض النظر عن السبب، ويستدلون بحديث سمرة الذي نعد للبيع. الواقع حديث سمرة يعني هو محمول على بالنسبة للتجار، ولذلك حتى الشراح قالوا إنه المراد بالبيع التجارة، وخص البيع لأنه الأغلب فيها، لأن الغالب إنه يتم التخلص والاعتياض بالبيع والحصول على الأرباح. ولذا فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأرض التي فقط أعدت للبيع بنية البيع وليس بنية التجارة لا تجب. والفقهاء يقولون عروض التجارة ما يقولون عروض البيع، فبالتالي نية التجارة مهمة. الفرع الآخر كان ودي أن الشيخ أحمد عرض له قضية مهمة، هو نية تملك أو تملك الأرض بنية حفظ المال، تملك الأرض أو نقول شراء الأرض على خلاف سيأتي، تملك الأرض بنية حفظ المال. الإنسان قد يشتري الأرض ليحفظ ماله يعني حتى لا يستهلك بالنفقات أو خشية السرقة أو نحو ذلك، باعتبار أن يعني الأصل كما يقولون يعني الأصل من خلال الأرض أحفظ الأرض من يعني أحفظ النقود من كونه بشكل سائل. هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول عدم وجوب الزكاة فيما تملك بنية حفظ المال، هذا اخترع كثير من الباحثين، يقولون لأن معاني القنية في اللغة تدور حول الانتفاع والإمساك لغير التجارة، وهذه هي حقيقة الأرض المشترى لحفظ المال. والواقع أنه يعني هذا المعنى أنه الانتفاع والإمساك لغير التجارة هذا صحيح، لكن من الذي يعني لا يتفق على أنه حفظ المال ليس للتجارة وإنما هو للقنية فقط؟ أيضا يشيرون إلى أنه يعني الجمهور متفق يعني يقولون أنه من تملك أرضا ب أو يعني إذا تملكه بغير معاوضة مثل المال الموروث، وهذا سأشير بالتفصيل، يقولون لا زكاة فيه جمهور العلماء. فكذلك يقولون باب أولى لو تملكه أو نوى فيه أنه فقط لحفظ المال. هنا يظهر لي أن يعني هذا قياس غير صحيح، لأنه هناك فرق، هذه الأرض هو اشتراها وتملكها وقد يكون حتى بمعاوضة، لكن هو فقط عنده النية حفظ المال. أيضا هناك استئناس ببعض الفتاوى عن الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، والواقع أن من تأمل هذه الفتاوى يجد أن النصوص ليست يعني ظاهرة في الدلالة على هذا الموضوع، بل معظم هذه الفتاوى في شخص ما عنده نية أصلا، فحمل الفتاوى على هذه المسألة يظهر لأنه ليس. هناك طبعا من يفتي بأنه اللي يشتري أرض بنية حفظ المال لا زكاة فيها إلا عن عام واحد فقط، يعني حملا على مذهب المالكية، وسأفصله بعد قليل إن كان هناك وقت. وهذا كما يفتي فيه الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله أنه لا زكاة فيه إلا عن عام واحد. الاتجاه الثالث أنها تجب مطلقا الزكاة كل عام، كل إذا اشتريت بنية حفظ المال فالزكاة تجب في كل عام، وهذا اللي يظهر لي في الواقع. وأنا فصلت الترجيحات في هذا الباب لأنه يعني فعلا ما وجدت يعني من أشار إلى هذا القول، أو على الأقل يعني قواه ونصره فيما يظهر لي أنه ظاهر. الواقع أنه الفقهاء يقولون إن المقصود من العروض قيمتها لا يراد عينها، وحتى تجار العروض من البضائع والأواني والأجهزة في الواقع ليس لهم غرض في تملك هذه العروض والأعيان إلا بالنظر إلى ما تساويه، ودائما حتى في المجلات الشهيرة التي تساوي وتقارن بين ثروات التجار هي في الواقع لا تنظر إلى العروض، حتى العروض تقيم بالنقود عند المقارنة. ولذلك في الواقع التملك لحفظ النقود هو جزء يعني أصيل من التجارة، لا يمكن ينظر إلى أعيان العروض. القضية الأخرى أنه كما أشرت كلام القرافي وغيره من الفقهاء قضية أنه ينظر إلى العرف في تحديد هل هذا العرض للتجارة أو للقنية، والواقع أن عرف كثير من التجار ومن خلال يعني تساؤل مع بعض هؤلاء أشاروا إلى أنه تملك الأرض لحفظ المال أو تحويل السيولة إلى أرض هذا قرار استثماري، قرار استثماري لعدة أمور. أولا خشية التضخم النقدي، فالنقود تقل قيمتها أو قوتها الشرائية، فمن الأحسن للمالك أن يتحولها إلى أراضي. كذلك أيضا هو سيستفيد أنه يوفر 2.5% اللي هي مقدار الزكاة. ولذلك يعني كذلك أشرت إلى قضية مهمة وهو يظهر أنه ضابط، وأنا أيضا يعني أذكر هذا وأعرضه كمجرد سؤال، ذكرت أنه ضابط ظهر لي من خلال تأمل المسألة أنه إذا كان الهدف من تملك الأرض يتعلق بالمال تنمية أو حفظا فهي أقرب إلى عروض التجارة، أما إذا كان الهدف بالتملك الأرض يتعلق بالأرض عينها انتفاعا أو استغلالا فهي أقرب إلى القنية. إذا كان الهدف بتملك الأرض يتعلق بالمال تنمية أو حفظا فهي أقرب إلى العروض، أما إذا كان الهدف يتعلق بالأرض نفسها انتفاعا أو استغلالا فهي أقرب إلى القنية. البعض قد يقول الإيجار هو قنية استغلالية، لكن في الواقع الإيجار في النهاية هو هدف المتملك يتعلق بالأرض نفسها، ولذلك تقع عليه تبعة صيانتها، وهو في الواقع يعتاب عن جزء عن المنفعة لا يعتاب عن الأرض كلها من خلال الإيجار. كذلك يعني أيضا يعني كثير من الناس يتملكون الأراضي باعتبار أنه ما دام الأراضي بنية حفظها ليس فيها زكاة، وأشار الفقهاء إلى أنه من أكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة فإنه يزكي العقار معاملة له بنقيض قصده. وقضية أيضا الهدف، يعني الهدف حتى الاجتماعي والاقتصادي من الأراضي، الأراضي إذا كانت للتجارة فهي واضحة جدا، الأراضي إذا كانت للقنية ظاهرة، لكن لحفظ المال في الواقع يعني ليس هناك هدف واضح وليس هناك فائدة تعود على المجتمع حتى على الشخص، ليس هناك هدف إلا قضية الأرباح ويعني حفظ المال، أما يعني ليست قنية استغلالية ولا شخصية. قضية قلب النية يعني كما أشرت سابقا واضح جدا أنه إذا قلبت النية من التجارة إلى القنية أنه يجب أن تعود إلى الأصل وهو القنية، أما إذا قلبت النية من الاقتناء إلى التجارة فهذا محل جدل بين الفقهاء، وهذا مبني بمسألة سبب التملك، بل يعني يمكن نقول أنه إذا قلبت النية من القنية إلى التجارة هي تقريبا عين مسألة الخلاف في سبب التملك، هل لابد تكون بمعاوضة ولا معاوضة محضة ولا أن يملكها بفعل، وسأشير إلى ذلك. لكن ربما يظهر لي يعني أنه يمكن يكون هناك فرق، أنه قضية المسألة قلب النية شخص عنده الأرض تملكها وهي للقنية، ثم بعد أن تملكها بمدة أراد أن يقلب النية، لكن المسألة الشهيرة اللي ستأتي هي قضية أصلا كيف تملكها. وأنا ذكرت أن بعض الفقهاء نبهوا إلى الفرق بين القضيتين، ولذلك في الروضة المربع قال فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، إذن هما مسألتان وإن كان حكمهما واحدا. بعد ذلك أشير إلى السبب الآخر وهو سبب الملك. طيب سأحاول يعني أن أمر على ما يترجح فيها. أثر سبب الملك في وجوب زكاة الأراضي، يعني الفقهاء اتفقوا على أنه إذا كان بمعاوضة مالية محضة تجب، لكن يختلف فيما إذا كان إما بمعاوضة مالية غير محضة كبدل الخلع والمهر، أو غير معاوضة مالية اللي هو الحنابلة هم اللي يعبرون عنه يقولون بفعله، أو بغير أي فعل مثل الإرث. فجمهور الفقهاء تقريبا يقولون إذا تملكها بغير فعله كما في الإرث لا زكاة فيها. وبينما هناك من الفقهاء وهو ليس فقط يعني هو رواية لأحمد، وهذا منقول أيضا عن إسحاق بن راهوي ونقله بعض المتقدمين كالباجي وغيرهم ونقله النووي في المجموع، ومن المتأكد أنه إسحاق بن راهوي يعني ربما أخذه عن غيره، وطبعا أيضا يعني أفتى بكثير من المعاصرين. وطبعا الذي يترجح لي مثل ما يترجح للشيخ أحمد أن الأرض تجب الزكاة فيها بغض النظر عن ثبت التملك، ولذلك تجب الزكاة في الأرض الموروثة إذا كانت وإذا نوى مالكها التجارة، سواء عند يعني حصول على هذه الأرض أو لو كانت النية طارئة فيما بعد. ويعني أتجاوز الترجيحات والتعليلات، يعني يظهر لأنه ما في فرق يعني بين الإرث، فالغالب أن الأرض تكون عرض تجارة عند المورث، فإذا انتقلت الورث ما الفرق، ما الذي طرأ؟ لا شيء يغير في الواقع حكم الزكاة من التجارة إلى القنية. وهذا أصلا واقع كثير من الأراضي تحولت إلى الناس من عن طريق الإرث، فهذا سيؤدي إلى إفراغ كثير من الأوعية الزكوية مثل الأراضي من التجارة لو قلنا أنه لابد أن تكون تملكها بفعله، حتى من الناحية الواقعية والاقتصادية، وهذا موضوع يطول يعني الجانب الاقتصادي. زكاة الأراضي الكاسدة والمتعثرة باختصار يظهر لي أن الأراضي الكاسدة ما دام أنه يمكن بيعها ولو بأقل قيمة فإن الزكاة تجب فيها، وذلك لعدة أمور، وأشرت إلى مذهب المالكية ومن حمل عليه أنه يكفي فيها سنة واحدة الكاسدة إذا باعها، وناقشت الموضوع. الواقع الأرض الكاسدة وإن كانت زهيدة إلا أنه أيضا الزكاة ستكون زهيدة، فإذا كان الشخص سيزكي مبلغ معين في حال الرواج ففي حال الكساد سيخرج ربع عشر ربما هذا المبلغ كزكاة. كذلك فإن هناك بدائل، يعني بعض يقول ما عنده سيولة ممكن هو يخرج من الأرض نفسها كما سيأتي، أو تكون الزكاة دينا في ذمته. ثم أن قول المالكية يعني عام، فاللي أبغى يطبق قول المالكية في حال الكساد خاصة يعني كأنه جاء بنوع من التلفيق، والتلفيق معروف عند الأصوليين وله شروطه. كذلك الكساد نتيجة طبيعية، فكل عرض تجارة هو معرض للربح والخسارة، ولو كل مالك للأرض إما أنه يربح وإما أنه إذا صار كسدت لن يزكي، فمعناه أنه هذا سيؤدي إما إلى ارتفاع كبير في الأسعار أو إلى يعني إعفاء الزكاة الأراضي عن الزكاة. الأراضي المتعثرة أيضا أظن حكمها ظاهر وواضح، والأراضي المتعثرة لا يمكن بيعها ولا التصرف فيها فإن الزكاة لا تجب فيها. فيما يتعلق بإخراج الزكاة يعني أشير على عجل ولعل فضيلة الشيخ مدير اللقاء يعطينا بعض الوقت حتى يعني آتي على الأقل فيما يتعلق بالقسم الثاني وهو إخراج الزكاة. يعني فيما يتعلق بالتقويم فقط يعني أشير إلى أنه التقويم ينظر فيه المصاريف، مصاريف مثل أراضي تحت التطوير أو إقامة الوحدات التي تكون للتجارة، فإنه يحسن منها المصاريف، وبالتالي هذا قد يزيل قليلا من ما يراه البعض في هذا القول من غرابة بالنسبة لزكاة الأراضي تحت التطوير أو الأراضي المعدة لبناء الوحدات التجارية. كذلك يعني نية التجارة هي بداية احتساب الحول، طبعا من المعلوم أنه إذا بدأ بنقود التجارة بنقود فإن الحول يبدأ من تملك النقود، وحتى لو تحول العرض التجارة إلى نقود أو إلى عرض تجارة آخر فإن الحول لا ينقطع. حكم إخراج زكاة الأرض منها يعني بعد الاستعراض خلاف الفقهاء في هذا يظهر يعني جواز إخراج زكاة عروض التجارة إما من العروض أو من النقود، وعليه فأنا ذكرت عدة صور الحقيقة في إخراج الأراضي في عروض التجارة في زكاة عروض التجارة، لأنه من الصور لأنه يظهر لي أنه يجوز إخراج جميع الأموال الزكوية عن زكاة جميع الأموال الزكوية. إذا انطلقنا من تقرير وتقعيد المصلحة والحاجة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن أن يزكي كل الأموال في زكاة كل الأموال، ولذلك فذكرت الصور أنه ممكن تخرج الأرض عن الأرض، وهذا له صور، منها أنه يعطي المستحق قطعة من الأرض، منها أنه يعطيه سند عند بيع الأرض خاصة عندما إذا لم يتم بيعها، منه أنه يكون يعطي الأرض إذا كانت الأرض داخلة في مساهمة أو في شركة يعطي أسهم في هذه المساهمة بدلا من إخراج النقود، منها أنه إذا كانت الأرض معدة لبناء وحدات تجارية يعطي وحدة تجارية مثلا من هذه الوحدات للسكن، ويمكن أن يكون يتم هذا بالتفاهم مع مؤسسات الزكاة بدلا من التعاطي ويعني الخوض في هذا المجال مع الأفراد، وقد يكون هذا أنسب. كذلك فيما يتعلق الحالة الثانية إخراج الأرض عن غير الأرض، ممكن أنه لو شخص وجبت عليه زكاة نقود أو ماشية أو أيضا ممكن أن يخرج الأرض. الحالة الثالثة إخراج غير الأرض عن الأرض، وهذا أيضا وارد، ممكن يعني بدلا من زكاة الأرض يخرج نقود أو عروض تجارة أخرى. زكاة الأرض المشاعة شرط إليه أنه الأصل فيه أنه المشاع مثل يعني إذا كان من حيث النية، أما من حيث فلا شك أن الأقرب هو أنه يعني ينظر إلى كل شريك على حسب نصيبه، لكن في الواقع من الناحية التطبيقية كثير من الجهات المعتمدة كالأيوف هيئة المحاسبة المراجعة المؤسسة المالية الإسلامية، وكذلك بيت الزكاة لمحاسبة الشركات، وكذلك أيضا مجمع الفقه الدولي رأوا الأخذ بتعميم مبدأ الخلطة على غير السائمة، وبالتالي ينظر إلى أموال الشركة أو المساهمة العقارية أو الأرض المشتركة على أنها مال واحد، لكن يراعى عند إخراج الزكاة ما يخص كل شريك. يعني أخيرا تعليق فقط على في سطرين على مسألة قضية ربط الزكاة بأسعار الأراضي. الأراضي يعني الزكاة هي عبادة مالية لها شروطها وأحكامها، وليست مجرد أداة اقتصادية يعني يتم استخدامها لحل مشكلة طارئة هنا أو هناك، فبالتالي يجب أن يتم بحث زكاة عروض التجارة والأراضي على وجه التحديد بمعزل عن أي ضغوط أخرى. كذلك خفض الأسعار قد لا يكون يعني ليس لوحده مبرر، لأن الأصل في الأموال العصمة. أيضا مراعاة الأسعار ممكن أن يؤدي هذا إلى أن تكون زكاة الأراضي مجرد أداة، كما يعني يفعل المحافظون للبنوك المركزية في تغيير أسعار الفائدة سواء عند التضخم أو الكساد، ممكن أيضا يؤدي هذا إلى أنه يكون فيه تذبذب في زكاة الأراضي بحسب. أخيرا أوصي فقط بقضايا مهمة الحقيقة، وهي قضية التأكيد على أهمية إخراج الزكاة وما يتعلق بالذات بزكاة الأراضي، ويعني مراعاة يعني مراقبة الله عز وجل في هذا، وعدم الاعتماد على إما بعض الفتاوى المستعجلة غير المدروسة أو أحيانا الهوى الشخصي. إذا دعوة الباحثين والمفتين والمراكز والجمعيات إلى دراسة زكاة الأراضي والعناية بالجوانب التطبيقية والواقعية مع التحلي بالتجرد والحياد في هذا، لأن البعض هناك من يتهم، وأنا لا أتفق، لكن هناك من يتهم بعض الباحثين والمتعاطين أنه الباحث خاصة لما يكون في مبتدأ مشواره لا يملك أراضي ربما يميل إلى إيجاب الزكاة، وعندما يملك الأراضي وكذا ربما يبدأ البحث عن الفتاوى اللي تعفي الزكاة تعفي الأرض من الزكاة، وهذا غير صحيح، والأصل في الجميع الحياد. وأيضا أهمية النظر، وهذه قضية مهمة، أهمية النظر إلى الأراضي على أنها أصل استثماري كبير، وهذا الوضع في الواقع لم يكن موجودا في زمن الفقهاء المتقدمين، ولذلك فإن الوعاء العقاري المرتبط بالأراضي بات من أبرز مؤشرات الثراء، مما يستدعي إعادة النظر في بعض الفتاوى والاختيارات الفقهية المبنية على مجرد تعليلات وأقيسة ظنية. لو كان هناك نصوص لقلنا نعم، لا نريد أن يعني لا قياس مقابل النصوص ولا، لكن لا ليس هناك نصوص، مجرد تعليلات وأقيسة ظنية. أعتقد أنه فعلا زكاة الأراضي يعني بحاجة إلى إعادة نظر على صعيد المجامع وهيئات الإفتاء والمجالس الفقهية المتخصصة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
محسنا فيما بقي تعطى الشرع
عملية ساعة ساعتين
بعد قواعد جديدة ونبتدئ.